بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقها. نتكلم اليوم عن أنساك الحج الثلاثة. فالحج ينقسم إلى ثلاثة أنساك: حج التمتع، وحج القران، وحج الإفراد. وهذه أول مسألة تواجه الحاج. الآن الحاج يريد أن يحرم عند الميقات بما يحرم به، فيقول: ماذا أقول؟ هل ألبي بالعمرة وأكون متمتعا، أو أكون قارنا، أو أكون مفردا؟ ونحن نبدأ اليوم بصفة الحج. الحمد لله، هذه الأنساك الثلاثة بإجماع العلماء كلها جائزة. نقل الإجماع الإمام النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى، وليس فيها نسك مكروه، فكلها جائزة، وكلها فعلها الصحابة رضي الله عنهم والحمد لله. ولكن اختلف العلماء في الفاضل منها، أيها أفضل. فتعالوا نتأمل في هذه المسألة العظيمة في باب الحج. بالنسبة لهذه الأنساك، نسك التمتع معناه أنك تعتمر أولا، تقول عند الميقات: لبيك اللهم عمرة، ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرك وتتحلل من عمرتك، ثم في اليوم الثامن تلبي بالحج وتقوم بأعمال الحج. فيكون يوم العيد عليك طواف الإفاضة وسعي الحج، هذا بالنسبة للمتمتع، وعليه هدي، والهدي واجب على المتمتع. القارن يقرن بين العمرة والحج، فعند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، فيجمع بين العمرة والحج في أعمال واحدة، وإنما الأعمال بالنيات. فإذا قدم مكة هو الآن متلبس بنسك العمرة والحج معا، فعندما يطوف هذا بالنسبة له طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للقارن مستحب وليس بواجب، فإذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يسعى، ويكون هذا السعي عن العمرة وعن الحج، يكون هذا السعي سعي العمرة والحج. فإذا انتهى يبقى على إحرامه، ما يتحلل إلى اليوم الثامن. في اليوم الثامن هو انتهى من التلبية بالحج، يمشي مع الحجيج إلى منى ويؤدي مناسك الحج، ويكون عليه يوم العيد طواف الإفاضة فقط، ليس عليه سعي. لماذا؟ لأنه سعى أول ما قدم. طبعا بإمكانه أن يقدم مكة يقول: أنا قارن، طواف القدوم مستحب لي، أنا لا أريد أن أطوف مثلا، أو أنه جاء متأخرا، جاء في اليوم الثامن أو اليوم التاسع، فذهب مباشرة إلى منى أو إلى عرفة، هذا جائز. فإذا لم يطف طواف القدوم هذا جائز، لكن ما يجوز له أن يسعى سعيا مجردا، يؤخر السعي إلى يوم العيد، فيكون عليه يوم العيد طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، ويكون يعني عن العمرة طبعا والحج، ويكون عليه السعي واحد أيضا، سعي العمرة والحج معا، يعني سعي واحد. فهذا بالنسبة للقارن، وعليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع يدخل فيه القران والتمتع المعروف. التمتع سمي تمتعا لأن الحاج يتمتع بين العمرة والحج فيتحلل، والقران يدخل في التمتع لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. بالنسبة للمفرد، المفرد مثل القارن في الأعمال، لكنه يلبي بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، هذا خرج من بيته ما يريد إلا الحج فيقول لبيك اللهم حجا. يأتي مكة، يستحب له أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج بالنسبة للمفرد، ما عنده إلا حج فيسعى سعي الحج، ثم في اليوم الثامن يذهب إلى منى ويؤدي مناسك الحج، ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج وليس عليه سعي لأنه قد سعى من قبل. ويجوز له أن يطوف طواف القدوم وما يسعى، ويجوز أن يؤخر السعي وما يطوف أبدا، ويأتي مثلا مباشرة إلى منى أو عرفة ويلبي بالحج. والمفرد ليس عليه هدي، طبعا المفرد إذا أخر السعي سيكون عليه يوم العيد طواف الإفاضة وسعي الحج. هذا بالنسبة لهذه المناسك الثلاثة. طيب أيها أفضل؟ هذه مسألة من المسائل التي أطال فيها العلماء في بحثها والكلام فيها، وفي هذه الدقائق أريد أن أقرب لكم هذه المسألة حتى يكون المسلم على بينة، ولن نخرج الحمد لله عن المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة. تعالوا ننظر في هذه المسألة، ما الذي يحدد لنا أي الأنساك أفضل؟ أولا تنظر ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا وأن يكونوا متمتعين؟ ما السر في هذا؟ النقطة الثالثة، ما الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين؟ والنقطة الرابعة، ما هو تفسير قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ إذا فهمت هذه النقاط تفهم أي الأنساك أفضل. بالنسبة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألك سائل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حج؟ هل كان متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ إذا قلت واحد من هذه الثلاثة ستكون الإجابة غير صحيحة. لماذا؟ تعالوا ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، لبس لباس الإحرام، وصل ذي الحليفة، وهناك بذي الحليفة لبى بالحج مفردا. أول ما بدأ التلبية لبى بالحج فقط. ما الدليل؟ أحاديث الصحيحين، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من لبى بالعمرة والحج، وهذا من؟ القارن لبى بالعمرة والحج. قالت منا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بعمرة، هذا من؟ المتمتع، ومنا من أهل بالحج، هذا من؟ المفرد. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذا في الصحيحين. يعني عائشة رضي الله عنها لما تذكر الأقسام الثلاثة ثم تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني أهل مفردا. ثم جابر رضي الله عنه وهو أحسن من روى لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، وأيضا نقل هذا قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالحج خالصا ليس معه غيره. وابن عمر رضي الله عنه كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. هؤلاء الصحابة نقلوا، وغيرهم من الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما بات بذي الحليفة قال أتاني الليل آت من ربي، يعني جبريل، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني ماذا؟ قارنا، يعني عمرة في حج يعني قارنا. العجيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وأهل بذي الحليفة أهل بالحج مفردا، ثم تقول طيب هناك أكثر من 10 من الصحابة نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فما الجواب؟ نقول نعم صحيح. ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد لما صلى ركعتين ولبى، لبى بالحج مفردا، ثم لما ركب ناقته وعلى على البيداء مكان مرتفع بذو الحليفة قال لبيك اللهم عمرة وحجا، فأدخل العمرة على الحج، فأصبح ماذا؟ أصبح ماذا؟ قارنا، يعني أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا. ونقل هذا أنس رضي الله عنه، حتى حصل بينه وبين ابن عمر خلاف. بكر بن عبد الله المزني ذهب إلى ابن عمر قال كيف لبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أنا سمعته عند المسجد. فذهب إلى أنس قال كيف لبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. قال سمعته يقول لبيك اللهم عمرة وحجة. فذكر له قول ابن عمر وأن ابن عمر يخطئك يا أنس، فقال ما يعدوننا إلا صبيانا، يعني أنس كان صغير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وبالفعل نقل هذا أيضا نفس الذين نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى مفردا، نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بعد ذلك. فإذا الجمع واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنسك الإفراد ثم أدخل العمر على الحج فأصبح قارنا. ستقول لماذا فعل هذا؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كل من لم يسق معه الهدي أمره أن يتحلل من عمرته ويكون متمتعا؟ لأن الذي يسوق الهدي ما يستطيع أن يحلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حث الصحابة على التمتع، ثم كل من كان مفردا أمره أن يكون متمتعا، وكل من كان قارنا ولم يسق الهدي أمره أن يكون متمتعا. فعندك الآن سؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قل عمرة في حجة من الليل، فما بدأ بهذا؟ بدأ بالإفراد ثم بعد ذلك قال عمرة في حجة أصبح قارنا، وأمر الصحابة أن يتمتعوا، لماذا؟ الجواب عن هذا ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن الناس في الجاهلية قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أهل الجاهلية ما كان عندهم أصلا الحج إلا بنسك واحد وهو الإفراد. إذا دخلت أشهر الحج شوال لا يجوز لأحد أن يعتمر. لماذا؟ عندهم هذا من أفجر الفجور. كيف أنت الآن في أشهر الحج وتأتي مكة وتطوف وتسعى وتتحلل وتأتي النساء؟ يستعظمون هذا، يقول هذا حرام. فعندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. طبعا هذا من تحكماتهم الباطلة، هذا ما أخذوا من دين إبراهيم، هذا جعلوه من هواهم من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي في هذه السنة، ولذلك ابن عباس لما ذكر هذا قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة. هذا هو السر في التمتع، وهذا بإجماع العلماء أن هذه الحكمة والعلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتمتع. فإذا الأمر بالتمتع إنما كان لإبطال العمرة، لإبطال معتقد جاهلي وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر هذا للناس، ف قال لبيك عمرة وحجة، وما يستطيع أن يكون متمتعا لأنه ساق الهدي، والمتمتع سيتحلل بعد العمرة وما يستطيع أن يحلق رأسه لأن معه الهدي، فعلى الأقل كيف يظهر إبطال هذا المعتقد الجاهلي؟ بأن يكون قارنا فيقول لبيك عمرة وحج، يقول أنا إذن معتمر الآن مع حجتي. فأيضا القارن فيه يعني هذا النسك القران فيه إبطال هذا المعتقد، وأيضا المتمتع واضح فيه إبطال واضح لهذا المعتقد الجاهلي أنه خلاص سيتمتع سيعتمر ويتحلل من عمرته، ولذلك لم يبقى في تلك الحجة صحابي مفرد، الكل إما متمتع أو قارن ساق الهدي وهم قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن تغيير النبي صلى الله عليه وسلم نسكه من الإفراد إلى القران ليس لأجل أن القران أفضل، وإنما كما عرفنا لإبطال معتقد الجاهلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع ليس لأن التمتع أفضل، وإنما هو لإبطال المعتقد الجاهلي. والذي يفسر لك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اختار الإفراد، ما اختار نسك آخر. فإذا هذا الأمر يؤكد لنا أن الإفراد هو الأصل في الحج، وأنه النسك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، لكن أدخل العمرة على الحج لهذه الحاجة التشريعية في ذلك الزمان لإبطال هذا المعتقد الجاهلي فقط. طيب، ثم بعد ذلك طبعا الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع وهم يرونه على إحرامه شق ذلك عليهم، كيف نحن نتحلل وأنت لم تحلل من عمرتك أو لم تتحلل من إحرامك؟ شق ذلك عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم ويجبر قلوبهم، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما تأسف على نسك التمتع قال يا ليتني تمتعت مثلكم، هو لا يقصد أن التمتع هو الأفضل، وإنما قال هذه الكلمة تطييبا لخواطر الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لو كان التمتع أفضل لاختاره من البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم ذلك تطييبا لخواطرهم، يعني حتى يسهل التمتع على نفوسهم، يقول أنا لو كنت أدري أن المسألة ستصل إلى هذا ويشق ذلك عليكم خلاص ما بسوق الهدي من البداية وسأكون متمتعا مثلكم. فطيب خواطرهم بهذا. ثم الذي طبعا قام سراقة بن مالك رضي الله عنه، وأمر عجيب عندهم أن كيف يكون التمتع في أشهر الحج، حتى هذا المعتقد كان موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتمتع تعاظم ذلك عندهم، ولما رجع علي من اليمن وكان قد ساق معه الهدي وجد فاطمة رضي الله عنها قد تحللت متمتعة، فأنكر ذلك عليها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي على فاطمة كيف تتمتع كيف تتحلل من عمرتها في أشهر الحج، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بهذا. فانظر علي رضي الله عنه ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا يزال هذا المعتقد في نفوسهم، يظنون أن العمرة ما يمكن أن تكون في أشهر الحج. طيب، فهذا الذي حصل. ثم قام سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ معنى كلام سراقة يعني الآن جواز العمرة في أشهر الحج هل هذا فقط في هذه السنة أم أن هذا سيستمر وستبطل هذه العادة الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. معنى هذا يعني دخل زمان العمرة في زمان الحج إلى يوم القيامة، يعني يجوز لك أن تعتمر في زمان الحج إلى يوم القيامة. ليس معنى هذا وجوب التمتع أو أن التمتع هو الأفضل، وإنما هذا من باب توكيد هذا الأمر الذي أراد أن يبطله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليها للجاهلية، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ثم الذي يؤكد لك هذا المعنى أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا يفردون الحج. يقول محمد بن سيرين رحمه الله كما ثبت عند ابن أبي شيبة قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا لسنته أشد اتباعا. هكذا قال، يعني الصحابة لما اختاروا الإفراد إنما اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أولا لأنه الأصل والأفضل، إنما أمر بالتمتع وأدخل العمر على الحج لإبطال المعتقد الجاهلي. انتهت هذه العلة، زالت هذه العلة، زال الحكم، رجع الحكم إلى أصله، وهو أن الإفراد هو الأصل والأفضل. فهذا اختيار الخلفاء الراشدين. علي رضي الله عنه كان يختار القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الظاهر، لكن فهم الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان هذا مقدم وهو الأولى. ثم أيضا عمر رضي الله عنه كان يفسر قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله بنسك الإفراد. قال عمر رضي الله عنه: أن تفصلوا بين حجكم وعمرتكم أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. فأتم الحج يعني ما تخلط الحج بنسك آخر، يكون الحج تام خالصا ليس معه نسك آخر، والعمرة كذلك. فتأتي تعتمر وترجع إلى بلدك، ثم تأتي تحج وترجع إلى بلدك، فهذا أفضل كما فسر عمر رضي الله عنه هذه الآية. طبعا قد يقول قائل: واحد يأتي من بعيد مرة واحدة إلى المملكة، إذا قلت له يفرد كيف سيعتمر؟ نقول الأمر في سعة، الحمد لله، يفرد الحج ثم بعد أن ينتهي من الحج يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، فيكون قد كسب العمرة أيضا، ثم يرجع إلى بلده. وهذا كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، كانت تعتمر في آخر شهر ذي الحجة، وعمرة التنعيم أيضا يعني شاهد لذلك. فالشاهد أن هذه مسألة فيها أدلة كثيرة، لكن أيضا من الأدلة أيضا على أن الإفراد هو الأصل والأفضل، والله أعلم، أن الإفراد الإخوة معناه ماذا؟ أنك أول ما تخرج من بيتك تلبي بالحج، تقول لبيك، طبعا عند الميقات، يعني إذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم حجا، فأنت من هذه اللحظة دخلت في الحج. يعني واحد جاي من في شهر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة قال لبيك اللهم حجا، فيكون الآن حاج، ويكون قد قصد وهو خارج من بيته وهو عند الميقات قصد الزيارة العظمى والوفادة الكبرى وهي الحج، هذا هو قصده، وهذا القصد أعظم ممن يقصد العمرة، أعظم ممن يتمتع يخرج من بيته ويصل الميقات يقول لبيك عمرة، يريد أن يعتمر ثم يذهب ويطوف ويسعى ويتحلل. هذا إلى الآن ما دخل في الحج ولا قصد الوفادة الكبرى على الله، يمكن أن يرجع إلى بلده وما يكمل الحج، لكن المفرد قصد ابتداء الوفادة الكبرى على الله. ثم أيضا تلاحظ في العبادات أنه في الأصل لا يجوز الجمع بين الفريضة والنافلة في فعل واحد، يعني الواحد منا لو قال أنا سأصلي العشاء بنية الفريضة وبنية 4 ركعات نافلة، نقول ما يجوز. واحد قال أنا سأصوم القضاء مع النافلة في يوم واحد، نقول لا، الراجح أنك تمحض الفرض ما تخلطه بقصد آخر. واحد يقول هذا المال زكاة وصدقة في نفس الوقت، نقول لا، هو زكاة فقط، كذلك الحج. لكن الحج ممكن أن تقرن مع الحج عمرة، إما منفصلة تكون متمتعا أو مقرونة بالحج تكون قارنا. لماذا؟ هذا من باب التيسير فقط، لأن الحج المسافر يأتي من بعيد ممكن ما يرجع مرة أخرى، فأجيز له أن يجمع بين نسكين في أفعال واحدة. ثم أيضا عرفنا أن هذا حصل لإبطال معتقد جاهلي. ثم أما الذي يخلص الحج وحده لله ويكون يؤدي الفريضة فقط بدون أن يخلطها بعمرة أو بتحلل، فهذا أفضل وأعظم، خاصة أن المفرد سيبقى على إحرامه، وهذا في تحقيق لمقاصد الحج. المقصود من الحج تجرد لله، وأن كما يعني روي إنما الحاج الشعث التفل، يعني يكون أشعث ويكون متجردا من الدنيا وشهواتها، بعيدا عن مقارفة النساء والقرب من النساء، هذا حال المفرد، ويظل على إحرامه ويلبي طيلة هذه الأيام إلى اليوم الثامن، وهكذا يخرج مع الحجيج. فهذا أفضل من مجرد التحلل بين العمرة والحج كما يفعل المتمتع. ثم المفرد ممكن أن يسوق الهدي أو أن يشتري هدي، ويكون مستحبا بالنسبة له، فما ينقص نسكه من هذه الناحية. ورحم الله الإمام مالك رحمه الله، كان يقول وهو يختار الإفراد، هو والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، كان الإمام مالك يقول: إذا رأينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فننظر ماذا عمل أبو بكر وعمر، فهو الصواب. وهكذا يعني في هذه المسألة اختيار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين هو نسك الإفراد. فبهذا والله أعلم يتضح أن الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن أفضل الأنساك هو نسك الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية. ثم بعد ذلك يأتي القران، ثم بعد ذلك يأتي التمتع. طبعا هذا لمن أطاق ذلك، يعني الواحد ممكن يتحمل ويبقى على إحرامه، ممكن أن يغتسل ويلبس إحرام جديد كل يوم كل يومين، يجوز له ذلك، فهذا أفضل إذا أطاق ذلك. إنسان ما أطاق، ما استطاع، يقول لا أنا أتعب وكذا، ممكن يتمتع، الحمد لله ليس عليه أي شيء. فهذا النسك يعني هو الأفضل، والله أعلم بالنظر إلى يعني هذه الأدلة. وطبعا المسألة فيها فروع وفيها يعني كلام طويل، لكن هذا باختصار، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. والمسألة يعني على كل حال هي محل اجتهاد بين أهل العلم، ويعني هذا والله أعلم يعني الذي يظهر من هذه الأدلة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ومذهب يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهو النسك الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حجته كما عرفنا. وإنما كانت يعني الأنساك الأخرى من قران وتمتع لحاجة وإبطال عادة جاهلية، وقد يعني أبطلت وزالت، فيرجع الأمر في أفضليته إلى أصله وإلى ما كان عليه من إتمام الحج وعدم قطعه وقصده من البداية، فهذا أفضل وأتم للحج، والله أعلم. وإن شاء الله نكمل بعد ذلك يعني صفة الحج والعمرة في المجالس القادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن وفقنا لمحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.